أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لا زال الكلام في الباب الخامس من الأبواب التي تعد من الأبواب أو أبواب الإعراب النيابي، وهو باب الممنوع من الصرف. وقد عرفنا أن المراد من الصرف هو التنوين، وعليه فالممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين. وكذا عرفنا أن الاسم له حالات ثلاث، لأنه لا يخرج، إما أن لا يخرج عن دائرة اسميته فلا يقرب من الفعل، فلا يقرب من الفعل ولا من الحرف، أو أن يخرج عن اسميته، فحينئذ إما أن يخرج إلى دائرة الفعل أو إلى دائرة الحرف. فالاسم الذي لا يخرج عن اسميته يكون متمكنا من اسميته، ويكون تمكنه من اسميته تمكنا زائدا، فحقه حينئذ أن يأخذ جميع علامات الاسم والتي منها التنوين والجر والنداء وأل. وأما إذا خرج الاسم عن اسميته إلى دائرة الحرف فقد خرج خروجا بعيدا، فاستحق أن يحرم جميع علامات الاسم، لكون الحرف مما لا يسند ولا يسند إليه، بخلاف الاسم فإنه يسند ويسند إليه. فالاسم أبعد شيء عن الحرف، فإذا خرج عن اسميته بأن أشبه الحرف فإنه يحرم جميع علاماته، والتي منها الإعراب ومنها التنوين ومنها النداء ومنها إلى آخره. النداء ليس له ربط، جيد، ولذلك يبنى الاسم. وأما إذا خرج الاسم خروجا قريبا بأن أشبه الفعل فإنه يكون قد خرج عن اسميته لجهة شبهه بقسيمه، ولكن خروجه هذا ليس بعيدا، لأن الفعل يسند ولا يسند إليه، والاسم يسند ويسند إليه، ولذلك ناسب أن يحرم بعض علاماته فحرم التنوين. ومنه نعلم أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي أشبه الفعل. ثم بينا أيضا في وجه الشبه، فقلنا إن في الفعل خصوصيتين، لأنه بالنظر إلى لفظه فإن الفعل مشتق من المصدر، والمصدر اسم، لأن الفعل يدل على الحدث وعلى الزمان، والمصدر يدل على الحدث وحده، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة. فلما كان الفعل عبارة عن الحدث وزيادة وهي الزمان، دلنا ذلك على أن المصدر هو الأصل والمصدر اسم، فدلنا ذلك على أن الفعل فرع عن الاسم في اللفظ. ثم بالنظر إلى معنى الفعل فنجد أن الفعل لما كان يدل على الحدث، وكل حدث لا بد له من محدث أوجده وصدر منه ذلك الحدث، فإن معنى الفعل دائما ينسب إلى الفاعل، والفاعل اسم، فصار الفعل فرعا عن الاسم في المعنى. فصار من خصائص الفعل أن له فرعيتان، وأن له فرعيتين، فرعية ترجع إلى اللفظ وهي كونه مشتقا من المصدر، وفرعية ترجع إلى المعنى وهي كونه محتاجا إلى فعل. فهذه هي خصوصية الفعل، أن فيه جهتين، جهة ترجع إلى المعنى وجهة ترجع إلى اللفظ. إذا اتضح ذلك فكل اسم تنوجد فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى، فيكون ذلك الاسم قد أشبه الفعل في اشتماله على فرعيتين، واحدة ترجع إلى المعنى والثانية إلى لفظ. وما يشبه شيئا يأخذ حكمه أو يحرم أو يخرج عن بابه فيحرم بعض علاماته. وقد مثلنا كمثال توضيحي لذلك بقولنا زينب، فإن زينب فيها لجهة كونها علما فهي معرفة، والتعريف فرع عن التنكير في المعنى وفي اللفظ في المعنى، ولجهة كونها مؤنثا فالتأنيث فرع عن التذكير في اللفظ. فصار في هذه الكلمة فرعيتان، واحدة لجهة اللفظ والثانية لجهة المعنى. الأنسان بي. إذا اتضح ذلك فإن ما يمكن أن يكون فرعية هي أمور تسعة، وقد عددناها، وهي وزن الفعل والتركيب والعجمة والتعريف بالعلمية والعدل والوصف والجمع على صيغة لا يكون عليها الآحاد يعني منتهى الجموع، والزيادة بالألف والنون والتأنيث. يقع الكلام في توضيح كل فرعية من هذه الفرعيات. أما الفرعية الأولى فهي التأنيث، وهي فرعية لفظية لأن كل مؤنث فهو عبارة عن المذكر مع زيادة العلامة الدالة على التأنيث. فصار المؤنث فرعا عن المذكر، لأن الغالب في المؤنث أن تكون طريقة تأنيثه بأن يؤتى بهذا المذكر ثم يزاد عليه التاء المربوطة أو التاء المفتوحة أو علامة التأنيث. فالصح أن يقال حينئذ إن المؤنث، إن لفظ المؤنث، حتى تشوف التأنيث مش معنوي، صح أن يقال إن لفظ المؤنث عبارة عن لفظ المذكر مع تلك الزيادة الدالة على التأنيث، كما تقول في طالب وطالبة، قائم وقائمة. فإن التأنيث ها هنا إنما يرجع لجهة اللفظ لا لجهة المعنى. وإن صح لنا أن نصور التأنيث من جهة معنوية أيضا، ولكن ما يهمنا في المقام هو التأنيث بجهته اللفظية. يعني في التأنيث فيه فرعية لفظية أو لا؟ بلا أشكال فيه فرعية لفظية، وهذا هو الذي يهمنا. أما الفرعية الثانية فهي الوصف، والمراد من الوصف ها هنا كون الكلمة مشتقة، أي الكلمة التي تدل على الذات وعلى الحدث، وذلك لأن الاسم لا يخلو إما أن يدل على الحدث فقط أو على الذات فقط أو على الحدث والذات معا. فالاسم الذي يدل على الحدث وحده ماذا نسميه؟ هو المصدر. والاسم الذي يدل على الذات وحدها فهو الذي نسميه جامدا، كما تقول رجل، فإنه لا دلالة في هذا اللفظ إلا على هذه الذات، ولا تقتضي هذه اللفظة أن يكون هذا الرجل على هيئة من الهيئات بأن يكون قائما أو قاعدا أو غير ذلك. وأما الذي يدل على الذات والحدث فهو الذي نسميه بالمشتق، وهذا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة. شوف تقول قائم، قائم لا تدل فقط على القيام ولا تدل فقط على ذات ذلك الرجل، وإنما تدل على ذات صدر منها القيام. فتارة نعبر عن ذلك الرجل القائم بأنه رجل، فلا يدلنا اللفظ على أي هيئة يكون عليها هذا الرجل، وتارة نعبر عنه بأنه قائم، أي تلك الذات التي هي قائما. إذا اتضح ذلك فالمراد من الوصفها هنا المشتق، أي ما كان دالا على الحدث والذات. فإن الوصف بهذا المعنى فرع على الجمود، فرع عن الجمود. لأن الجامد لا يدل إلا على الذات، والمشتق يدل على الذات وعلى زيادة، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فصار المشتق فرعا عن الجمود لكونه دالا على ما يدل عليه الجمود وعلى زيادة. وربما أردنا أن نقرب هذه الفرعية بتقريب آخر، فنقول لما كان المشتق دالا على الحدث ففيه معنى الصفة، لأن الحدث هو صفة من الصفات، والصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، لأن الأوصاف التي في الخارج دائما تحتاج إلى ذوات، لأن العرض دائما يحتاج إلى ذات يقوم بها. فالمشتق فيه دلالة على الصفة، والصفة تحتاج إلى موصوف ينسب معناها إليه، والجامد لا يحتاج إلى ذلك، وما يحتاج فرع عما لا يحتاج. وهذه فرعية معنوية، لأن الكلام إنما هو في دلالة المشتق وفي دلالة الجامد. إذن صار عندنا فرعية لفظية وفرعية معنوية. الفرعية الثالثة وهي زيادة الألف والنون، وهي فرعية لفظية. توضيح ذلك أن الألف والنون في مثل قولنا عطشان قد أشبهت ألفي التأنيث، شنو ألفي التأنيث؟ وهما الألف الطويلة والهمزة التي بعدها في مثل قولنا صحراء، أو في مثل قولنا حمراء. الألف والنون قد أشبهتا ألفي التأنيث، ووجه الشبه أن الألف والنون لازمان للمذكر، وألفا التأنيث لازمان للمؤنث. يعني شوف الألف الطويلة ثم الهمزة بعدها في مثل صحراء وحمراء، هذه ملازمة للمؤنث، والألف والنون ملازمة للمذكر. وكثيرا طب تقول لي هذان ضدان وليس شبيهان، وكثيرا ما يحمل الضد على ضده كما يحمل النظير على نظيره. وذلك لأن المتضادين في الخارج لكونهما صورتين متباعدتين جدا عن بعضهما البعض، فإنه كثيرا ما ينتقل الذهن من تصور أحدهما إلى تصور الآخر، لأن الذهن مفطور على أن يقارن دائما بين وجود الشيء وبين عدمه. فإذا ما أراد أن يقارن بين الوجود وبين العدم، فإن أقرب شيء إلى عدم ذلك الشيء هو ضده. ولذلك نجد أن تصور مفهوم السواد، تصور السواد دائما يتقارن مع تصور مفهوم البياض، رغم كون البياض هو أبعد لون عن السواد، والألوان الباقية واقعة بين هذين المفهومين. وليس ذلك إلا لأن الذهن يستأنس بالمقارنة بين وجود الشيء وبين عدمه. والبياض ليس عدما، البياض أمر وجودي، ولكن الذهن يحب، ولكن الذهن أيضا عندما يريد أن يتصور الأمور المعدومة يتصورها بمفاهيم وجودية. فالذهن عندما يتصور السواد ثم يقوم بالمقارنة بين السواد وبين عدم السواد، يجد أن أقرب مفهوم إلى عدم السواد ما هو؟ هو البياض. فيصبح هناك اقتران ذهني بين السواد وبين البياض. ولذلك فإن القوة الواهمة عندنا كثيرا ما تنزل الضدين منزلة النظيرين، لأن حضور الضد في البال في الذهن أقرب إلى حضور الضد الآخر منه، لأن أقرب لون التفت مش في الخارج، في الخارج أبعد لون عن السواد ما هو؟ هو البياض. ولكن في الذهن أقرب لون للسواد هو البياض، لأنك إذا أردت أن تتصور الأسود فأردت منك أن تعطيني لونا آخر فسوف تعطيني الأبيض، سوف تجد أن تصور الأبيض قريب في الذهن إلى تصور الأسود. فالذهن كثيرا ما ينزل الضدين منزلة النظرين. ولذلك عندما تدرسون البلاغة جيد، وعندما تصلون إلى باب التشبيه وتدرسون العلاقة بين المشبه والمشبب ووجه الشبه، سوف تجدون أن من أوجه الشبه التضاد، جيد، أن يكون هناك تضاد بين الشيئين. كيف كان هذا خارج عن محل بحثنا. إذن الألف والنون لازمة للمذكر، وألفاء التأنيث لازمة للمؤنث، فهما ضدان. وكثيرا ما ينزل الذهن الضدين منزلة النظيرين، فصار أحدهما محمولا على الآخر فأشبهه، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. جيد، الآن ما هو حكم ألفاء، ما هو حكم ألفي التأنيث؟ سيأتي معنا بعد قليل حكم ألفي التأنيث، ومنه يتضح حكم الألف والنون. ومن الواضح أن الألف والنون هي فرعية في اللفظ أو في المعنى؟ في اللفظ بلا إشكال. على كل حال، إذن سوف نتحدث بعد قليل عن ألفي التأنيث، فإذا عرفنا حكم ألفي التأنيث سوف نعرف حكم الألف والنون.
سؤال بس، في شنو خاصية كلام نظيرين الألفي التأنيث والألف والنون؟ اثنتهم لازمان فيش كمان؟
لا، مجرد اللزوم لا، يعني لا يكفي. على كل حال، الفرعية الرابعة وهي التعريف بالعلمية. وذلك لأن التعريف فرع عن التنكير، والتنكير أصل بالنسبة إلى المعارف. وذلك لأن الأشياء أول حدوثها تكون نكرة، ثم توضع لها أسماء معينة. فإن الطفل أول ما يوجد ولحظة ولادته هو أول شيء ممكن أن تصفه به، وأنه جسم ثم إنسان ثم طفل، ثم بعد ذلك تضع له اسما بعينه. وكمن رأى شبحا من بعيد فإن أول اسم يطلقه عليه أنه شيء ما، بعد أن يقترب شيئا فشيئا تظهر بعض ملامحه يعطيه صفة الإنسان، ثم بعد ذلك يعطيه صفة الدولة التي ينتسب إليها أو العرق الذي ينتسب إليه، ثم بعد ذلك يعطيه اسمه. فالأشياء أول حدوثها، لأن أنت لا تكون إنسانا أنت قبل أن تكون جسما، أنت لابد أن تكون جسما في البداية حتى بعد ذلك يصح أن تكون إنسانا. فالأشياء أول حدوثها تكون نكرات، بمعنى أنها تأخذ تلك الأوصاف العامة، ولا يصح أن يأخذ الشيء صفته الخاصة إلا بعد أن يأخذ صفته العام، لأنه لا يمكن أن يصدق الأخص من دون أن يصدق الأعام في رتبة سابقة. فدلنا ذلك على أن الأصل في الإشارة إلى الأشياء والتنكير، ثم بعد ذلك يأتي التعريف. ومن هنا يتضح أن التعريف فرع عن التنكير، وأن هذه الفرعية فرعية في المعنى لا في اللفظ. شوف، بحسب البيان الذي تبين به الفرعية. نحن لو أردنا أن نجعل الفرعية كيف، مثلا أن كل نكرة، شوف، أن كل معرفة فهي عبارة عن النكرة وزيادة. كيف؟ لأن النكرة حتى تصبح معرفة فإنك تأتي بنفس اللفظ المنكر وتدخل عليه الألف، ولا نكرة قابل آل ومؤثرة إلى آخره. شوف، لو بينا الفرعية بهذا البيان لكانت هذه الفرعية لفظية لا معنوية، لأن لفظ النكرة حينئذ هو عبارة، أو لفظ المعرفة هو عبارة عن لفظ النكرة مع زيادة لفظ آخر هو لفظ آل. ولكن هذه الفرعية لا يمكن أن تجريها هنا، لأن الكلام ليس في المعارف بآل، ليس في المعرف بآل، وإنما الكلام في العلمية. ولفظ العلم لا تدخل عليه الألف واللام حتى نقول إنه عبارة عن النكرة وزيادة. فلفظ المعرفة هنا هو العلم، هو زيد وزينب وفاطمة، جيد؟ ولفظ النكرة هو ذلك الاسم المجرد عن الألف واللام. ولا يصح أن يقال إن المعرف بالعلمية هو عبارة عن النكرة مع زيادة ألف ولام، لأن الأعلام لا تدخل عليه الألف واللام.
مش العلمية نكرة بس زيادة، مش ضرورة الألف واللام، يعني كان أصل إنه
كلامنا إنسان. كلامنا في العلمية.
إيه، عارف كان إنسان وزدنا له هذا الله أو حطينا عليه هذا اللفظ علي كذا.
هذه ليست زيادة في اللفظ، زيادة في المعنى، زيادة في تخصص المعنى. اللفظ يعبر عن ذلك التخصص في المعنى. على كل حال، إذا فالتعريف بالعلمية فرعية معنوية وليست فرعية لفظية. الفرعية الخامسة، جيد، الفرعية الخامسة وهي التركيب، وهو فرعية لفظية. والمركب فرع عن المفرد بلا أشكال، لأن كل مركب فهو مركب من أجزاء، وأجزاؤه لا بد أن تكون مفردة، لأنها إن كانت مركبة بدورها افتقرت إلى أجزاء، فلا بد أن ينتهي المركب في نهاية المطاف إلى أجزاء مفردة. والأجزاء سابقة على المركب، لأن الكل متوقف على أجزائه، فوجود الأجزاء إنما يكون قبل وجود المركب، أو فقل لأن المركب عبارة عن المفرد وزيادة، فصار المركب فرعا عن المفرد، وهذه فرعية لفظية، كما في قولك بعلبك وحضر موت، فإن هذه ألفاظ مركبة، وكان الأصل بعل أو بعل بيك وهكذا. الفرعية السادسة العجمة، والمراد من العجمة الألفاظ التي كانت موضوعة قبل لغة العرب ثم استعملت هذه الألفاظ في لغة العرب كما وضعت من واضعها أول مرة، كما في لفظ إبراهيم عليه السلام، فإن هذه التسمية ليست تسمية عربية إذ لم يكن هناك وجود للغة العربية، فهي تسمية أعجمية، ولأن اللغة العربية بل كل لغة لا تتصرف في الأعلام فإنه قد استخدم هذا اللفظ كما صدر عن قائله، وإنما كانت العجمة فرعا لأن اللغة التي نبحث فيها إنما هي لغة العرب، وعلى هذا فالألفاظ العربية أولى من الألفاظ الأعجمية بالأصالة. والعجمة فرعية لفظية لا معنوية كما هو واضح. جيد، الفرعية السابعة وزن الفعل، والمراد من وزن الفعل أن تكون أو أن يكون الاسم على وزن أفعل، كما تقول أكرم زيد عمرا، فهنا أكرم هو وزن للفعل وعلى وزن أفعل، أو على وزن يفعل، فإن هذه الأوزان إنما هي أوزان للفعل، كما تقول أكرم زيد عمرا وألعب الرجل أخاه وأعلم أخوه أو أعلم زيد عمرا بالخبر، فإن وزن أفعل إنما هو للأفعال، وكذلك وزن يفعل أو يفعل، كما تقول يلعب ويقتل ويدرس ويزيد الله الربيع جمالا مثلا، شوف يزيد فعل، فإذا وضع اسم ما على هيئة ووزن هو للفعل فيكون ذلك الاسم فيه وزن الفعل، ووزن الفعل لكونه من خواص الفعل فوجوده في الاسم يكون وجودا فرعيا لا وجودا أصيلا. وهذه علة لفظية، ولذلك تجد أن كلمة أحمد لأنها على وزن أفعل تكون ممنوعة من الصرف لأن فيها العلمية، والعلمية فرعية في المعنى وفيها وزن الفعل، ووزن الفعل فرعية في اللفظ، ولذلك تجد كأن كلمة يزيد تكون ممنوعة من الصرف أيضا لأن فيها العلمية وهذه فرعية في المعنى وفيها وزن الفعل يفعل أو يفعل وهذه فرعية في اللفظ. كيف كان؟ هذه هي الفرعيات، وقد صار عندنا إلى الآن كم فرعية في اللفظ وكم فرعية في المعنى؟
سبعة.
بقي العقل، هذا سنشرحه في نهاية الفرع. نكتفي إلى الآن بهذا المقدار، وإلا سنرجع إلى الفرعية الثامنة بعد قليل. صار عندنا إلى الآن فرعيتان معنويتان فقط، وهما الوصف وال في المعنى، فرعيتان في المعنى، وهما الوصفية أي كون الاسم مشتقا، والتعريف بالعالمية. وصار عندنا خمس علل فرعية في اللفظ، وهي وزن الفعل والتركيب والعجمة وزيادة الألف والنون والجمع على صيغة لا يكون عليه الأحد، هذا لم نشرحه بعد إلى الآن. جيد، التأنيث عفوا وزيادة الألف والنون. نعم، على كل حال كل اسم حتى يمنع من الصرف لابد أن يأخذ، لابد أن يكون فيه واحدة من هاتين الفرعيتين في المعنى وواحدة من هذه الفرعيات التي في اللفظ. ولكن في بعض الأحيان قد يكون هناك فرعية واحدة في الاسم، إلا أن هذه الفرعية الواحدة تقوم مقام الفرعيتين، فهي فرعية واحدة ولكن فيها حيثية معنوية وفيها حيثية لفظية، فتصلح أن تكون هذه الفرعية الواحدة قائمة مقام الفرعيتين. ولذلك شوف تعبير الماتن، قال ما لا ينصرف وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع، شوف، أو واحدة من هذه التسع تقوم مقامهما. كيف شرحنا الفرعية الواحدة التي تقوم مقام الفرعيتين؟ ما هي؟ جاي، ولكن لم نبين ذلك. بينا ذلك. لا نبين ذلك. لم نبين ولا كتير ولا ألا. جيد. وهاتان أو هذه الفرعية التي يمكن أن تقوم مقام العلتين هما ألفات تأنيث. نحن لماذا أرجعنا الحديث عن صحراء أو عن عطشان حتى نتحدث في البداية؟ نحن قلنا الألف والنون أشبهت ألفي التأنيث، لابد أن نتحدث عن ألفي التأنيث في البداية. وهاتان أو ما يمكن أن يكون فرعية واحدة قائمة مقام فرعيتين هما أمران، الأول ألفات تأنيث والثاني الجمع. أما ألفات تأنيث فكحبلة وصحراء، فالمراد من ألفي التأنيث إما الألف المقصورة وإما الهمزة الواقعة بعد الألف الطويلة، يعني إما الألف المقصورة في حبلة وإما الألف الطويلة التي يكون بعدها همزة في قولنا حمراء أو صحراء. وإنما كانت هذه الألف قائمة مقام فرعيتين فلأن فيها جهتين، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية ترجع إلى المعنى. أما التي في اللفظ فلأن حبلى وصحراء تحتاجان إلى هذه الألف، حتى إن هذه الألف لا تنفصل عنهما. شوف الآن نحن نعلم دائما أنك كلمة طالب مثلا إذا أردت أن تؤنثها ماذا تؤنثها؟ تقول طالبة، فلاح تقول فلاحة. إذا أردت أن تختزل هذه التأنيث تستطيع أن تختزلها أو لا؟ فيرجع ذلك المؤنث مذكرا. ولكن كلمة حبلة تجد أن هذه الألف مع كونها علامة التأنيث لأنها لا تقبل الانفكاك، فلا تقول حبل مثلا بحذف الألف المقصور، لا يعود لهذه الكلمة معنى. ففرق بين الألف المقصورة التي هي علامة التأنيث وبين التاء المربوطة التي هي علامة التأنيث في قولك طالبة ومجتهدة. جيد. وهذا الفرق هو أن التاء التأنيث يمكن فكها عن هذا الاسم، وأما الألف المقصورة فلا يمكن أن تنفك عن الاسم المؤنث، وإذا كانت لا تنفصل عن الاسم المؤنث فزيادة هذه الألف المقصورة زيادة لازمة، والمزيد فرع من غير المزيد. فإن تاء التأنيث في قولك مثلا طالبة هذه الزيادة غير لازمة، فهي بحكم عدم الزيادة إذ تستطيع أن تفكك الكلمة عنها، فهذه فرعية من جهة اللفظ. وأما فرعية الألف من جهة المعنى فلأن هذه الألف تدل على التأنيث، والتأنيث فرع عن التذكير. ولكن التفت هنا جعلنا الفرعية فرعية لفظية ومعنوية، فرعية لفظية معنوية ولا لفظية؟ معنوية من أي جهة؟ عفوا نعم، فرعية معنوية ولفظية من أي جهة؟ من جهة الزيادة وعدم الزيادة. فصارت ألف التأنيث لجهة لزومها واللازم فرع عن غير اللازم، لأن ما لا يمكن تركه فرع عما لك أن تتركه ولك أن لا تتركه. أو فقل إن علامة التأنيث التي لها قابلية الزيادة ولها قابلية الانفكاك أقوى من علامة التأنيث التي ليس لها قابلية الانفكاك، فتكون ألف التأنيث من هذه الجهة فرعا عن سائر علامات التأنيث في اللفظ. ومن جهة ثانية فإن هذه الألف لما كانت تدل على التأنيث والتأنيث في المعنى فرع عن التذكير، فصار في هذه الألف حيثيتان، ما عندنا فرعيتان، عندنا فرعية واحدة هي نفس الألف، ولكن هذه الألف تقوم مقام فرعيتين. وأما الجمع فله أيضا، ولكن ما هو المراد من الجمع سيأتي، المراد من الجمع ومنتهى الجموع على ما سيأتي، ففيه أيضا فرعيتان أو فيه حيثيتان، حيثية ترجع إلى اللفظ وحيثية ترجع إلى المعنى. أما التي في اللفظ فلأن الجمع قد خرج عن صياغ الآحاد، والأصل في الكلمة أن توضع للمفرد أو للجمع، للمفرد ثم ينتزع عنها بعد ذلك جمع، فهذه فرعية للجمع عن المفرد في اللفظ. وأما فرعيته في المعنى فلأن الجمع في المعنى يدل على أفراد متعددة، والأفراد المتعددة إنما تتشكل من أفراد من فرد واحد، فهذه فرعية في المعنى. وليس المراد من الجمع ها هنا مطلق الجمع، بل المراد من الجمع هو الجمع الذي لا نهاية أو لا يمكن جمعه مرة ثانية. أو فقل المراد من الجمع هو الجمع الذي خرج عن صياغ الآحاد، فإن جمع كلب مثلا كلاب، ولكن جمع كلاب أكالب أو كلاليب. فيقال إن كلاب جمع لكلب، ولكن ليس هذا هو نهاية الجمع، بل يمكن أن نجمع هذا الجمع جمعا آخر فيقال أكالب أو كلاليب. وهذا الجمع هو صيغة تنتهي إليها الجموع، فلا يجمع بعد ذلك بجمع آخر. وهذا الجمع الذي هو على وزن مفاعل ومفاعيل دائما يخرج عن صيغ الآحاد. شو يعني يخرج عن صيغ الآحاد؟ هو لا هو نعم، ولكن هو كلب ماذا تضيف؟ تلك الألف فقط. ولكن عندما تقول كلاليب فقد أخرجته عن صيغ الآحاد، لأنه على صيغة لا يكون عليها الآحاد، بخلاف كلاب مثلا يمكن أن تأتي بمفرد على وزن كلاب على وزن فعال، ولكن وزن مفاعل ومفاعيل لا يمكن أن تأتي بكلمة مفردة على هذا الوزن. هذا معنى أنه خرج عن صيغ الآحاد. أما كلاب أو أسود يعني فعال وفعول، فلا أشكال أنه يمكن أن تأتي كلمة مفردة على هذا الوزن. كيف كان؟ الآن إلى الآن نحن التفت، نحن نشرح هذه المطالب نشرحها بطريقة مجملة جدا. ليش؟ لأنه سيأتي معنا باب الممنوع من الصرف في نهاية الكتاب، ولكن نحن في مقام شرح هذه العبارة التي ذكرها الماتن. إذا اتضح ذلك فنضم إلى هذه الفرعيات السبع التي أخذناها الجمع وألفاء التأنيث، فصارت الفرعيات كم فرعية؟ صارت الفرعيات تسعا. هذه نعم هذه ثمانية، وبقي عندنا العدل. أما العدل فهذا نشرحه إن شاء الله عندما نصل إلى محله، وإلا العدل باب بنفسه باب واسع. إذن فالفرعيات تسع، والجمع وألف التأنيث جعلتا تحت خانة واحدة، وإلا الفرعيات كيف؟ لا، الجمع وألف التأنيث يعدان تحت فرعية واحدة لأن دورهما دور واحد. على كل حال إذا اتضح ذلك فكل اسم تنوجد فيه فرعيتان، واحدة ترجع إلى اللفظ والثانية إلى المعنى، فقد أشبه الفعل فهو ممنوع من الصرف، إلا أن يكون في الاسم فرعية واحدة تقوم مقام فرعيتين، وذلك هو إما الجمع على صيغة لا تكون عليها الآحاد، وهما وزن مفاعل ومفاعيل في مفاتح ومفاتيح، وإما ألفاء التأنيث وهما الألف المقصورة في مثل حبلة، والألف الطويلة التي بعدها همزة في مثل حمراء وصحراء. هذا تمام الكلام في معنى الممنوع من الصرف وفي الضابط التي على أساسها نحدد أن هذا الاسم هل هو ممنوع من الصرف أو لا. نقرأ. قال الباب الخامس مما خرج عن الأصل ما لا ينصرف، وهو ما فيه علتان فرعيتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. فالأول يعني ما فيه فرعيتان كفاطمة، فإن فيه التعريف والتأنيث، والتعريف فرعية في المعنى والتأنيث فرعية في اللفظ، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير. والثاني نحو مساجد ومصابيح، يعني الجمع الذي لا تكون عليه صيغ الآحاد، فإنهما جمعان والجمع فرع عن المفرد وصيغتهما صيغة منتهى الجموع. ومعنى هذا أن مفاعل ومفاعيل وقفت الجموع عندهما، لا نستطيع أن نزيد جمعا آخر، وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى بخلاف غيرهما من الجموع، فإنه قد يجمع تقول كلب وأكلب كفلس وأفلس، ثم تقول أكلب وأكالب، هذا جمع لأكلب لا لكلب واحد، ولا يجوز في أكالب أن يجمع بعد. وكذا أعرب وأعارب، فلا يجوز في أعارب أن يجمع كما يجمع كما يجمع أكلب على أكالب وآصال على آصائل، فكأن الجمع قد تكرر فيهما، لأن هذا جمع للجمع، فنزل لذلك منزلة جمعين فصار فرعا عن الجمع الواحد. وكذلك صحراء وحبلة فإن فيهما التأنيث وهو فرع عن التذكير وهو تأنيث لازم. شوف تأنيث لازم بخلاف التاء المربوطة في مثل طالبة، منزل لزومهم منزلة تأنيث ثان، فصار كأن هناك تأنيثين. ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى، ولذلك نكتفي بهذا المقدار. يقع الكلام في حكم الممنوع من الصرف، وقد عرفنا أن الممنوع من الصرف قد خرج عن اسميته، ومعنى خروجه عن اسميته أنه قد استحق أن يحرم ما هو من خواص اسميته، ومن خواص اسميته الجر، لأن الجر علامة لا يعرف إلا بها، وكذلك التنوين. ولذلك فإن الممنوع من الصرف عندما يجر يجر بشيء غير الكسرة، لأن الكسرة من خواص الاسم، فعدلوا إلى جره بالفتحة دون الضمة، لأن المجرورة يشترك مع المنصوب في أنهما فضلة، بخلاف المرفوع فإنه دائما ركن يكون ركنا. فأعطوا علامة النصب لحالة الجر حملا للفضلة على الفضلة، ولم يعطوها الضمة حتى لا يحمل الركن على الفضلة. فكان أن جر الممنوع من الصرف بالفتحة وحرم التنوين، إلا أن منع هذا الاسم من الصرف مشروط بأمرين: الأول أن لا يضاف، فإذا أضيف رجع إليه الجر بالكسرة ولم يرجع إليه التنوين. وإلا الشرط الثاني أن لا تدخل عليه الألف واللام، لأنها إذا دخلت عليه الألف واللام فإنه يرجع إليه الجر بالكسرة دون التنوين. فها هنا أمور: الأمر الأول أن الممنوع من الصرف إذا أضيف فإنه يجر بالكسرة ولكن يبقى ممنوعا من التنوين. والسبب في ذلك أن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله كما عرفت. فالممنوع من الصرف لكونه مما يشبه الفعل فحقه أن لا يأخذ علامة اسمه، حقه أن لا يأخذ الجر ولا التنوين، ولكن لما عرضت عليه الإضافة وهي من خواصه فإنها قوت دائرة اسمه، قوت جانب الإسمية فيه، فأرجعته إلى أصله، والأصل في الاسم أن يعرب وأن يجر بكسر، فرجع إليه الجر بالكسر ولكن لا يرجع إليه التنوين، بسبب أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين. الآن ليش الإضافة لا تجتمع مع التنوين؟ هذا لازلنا ننتظر جوابكم عليه. واضح؟ وأما إذا دخلت الألف واللام فإن الألف واللام أيضا من خواص الاسم، لأنها من علاماته، فإذا عرضت الألف واللام على الممنوع من الصرف وهي من خواصه فقد قوت جانب الإسمية فيه فرجع إلى أصله، فبعد شبهه عن الفعل بسبب أنه قد اقترن به شيء هو من خواص الاسم. فعندما يرجع الممنوع من الصرف إلى إسميته ترجع له علامة الجر وهي الكسرة، ولا يرجع إليه التنوين بسبب أن التنوين لا يجتمع مع الألف، ولا ما عندنا اسم فيه ألف ولا وفيه تنوين. والسبب في ذلك أيضا لازلنا ننتظر جوابكم عليه. على كل حال، ومن هنا يظهر أن الممنوع من الصرف هو دائما ممنوع من التنوين، سواء كان بألف ولا، أو كان مضافا، أو كان لا بألف ولا مضافا، وأن هذا الممنوع من الصرف قد يجر بالكسرة إذا أضيف أو دخلت عليه الألف واللام، وقد يجر بالفتحة إذا لم يضف ولم تدخل عليه الألف واللام، ولذلك سمي بالممنوع من الصرف ولم يسمى بالممنوع من الجر، لأنه ليس دائما ممنوعا من الجر، ولكنه يسمى ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من التنوين دائما وأبدا. قال: وحكمه أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه كما عكسوا ذلك في الباب السابق عن المؤنث السالم، تقول: مررت بفاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، فتفتحها كما تفتحها إذا قلت رأيت فاطمة ومساجد ومصابيح وصحراء، ولا تقول فاطمة فتفتحها، عفوا. قال الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، شوف هون دائما العجمة والعلمية، وإسحاق ويعقوب، وقال الله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، منتهى الجموع. ويستثنى من ذلك صورتان، إحداهما أن تدخل عليه ال، والثاني أن يضاف، فإنه يجر فيهما بالكسرة على الأصل لأنه رجع إلى أصله. فالأولى نحو: وأنتم عاكفون في المساجد، شوف في المساجد، والثانية نحو: في أحسن تقويم، أحسن على وزن أفعل، ففيه وزن الفعل وفيه أنه وصف يعني مشتق، وتمثيلي في الأصل بقول إلى آخره، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين. أحسن.